السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نواصل درسنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى في كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع لمؤلفه الشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 في كتاب الصيام. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على باب صوم التطوع، وباب صوم التطوع إذا ذكر الفقهاء التطوع فإنما يعنون به النافلة التي هي مقابل الفريضة، وإلا فإن كل عبادة يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى فهي تطوع. والله سبحانه وتعالى أحب إليه في عبادته أن يتقرب العبد إليه بالفرائض بما افترضه عليه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن التطوعات والنوافل شرع الله سبحانه وتعالى لأمرين: أولاً لكسب الأجور وكسب الحسنات ومضاعفة الحسنات، والأمر الثاني ترقيع ما عسى أن يكون قد حصل في الفرائض. ففريضة الصلاة لها نوافل، وفريضة الصيام لها أيضا نوافل وتطوعات، وهي مما سيأتي ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. وكذلك فريضة الحج أيضا لها حج النافلة، وكل عبادة من العبادات افترض الله سبحانه وتعالى أتبعها بالنوافل. لكن كما قلنا أحب شيء لله سبحانه وتعالى يتقرب به العبد إنما هو الفرائض، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يتقرب إليه بالنوافل، فقال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يصبح الإنسان مع هذه النوافل بمحبة الله سبحانه وتعالى يمشي بنور الله وحفظه. فلذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى عقدوا باب النوافل في الصلاة، وباب النوافل أيضا في الصيام، وباب لصدقة التطوع التي هي أيضا لكسب الأجور وتتميم لما عساه ينقص من أجر الصدقات. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب صوم التطوع. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديثك: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.
باب صوم التطوع والتطوعات. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا صوم التطوع فقط، أنه ما يتطوع به، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب ما يحرم من ما يستحب من الصيام وما يكره وما يحرم، وأيضا ذكر ليلة القدر وفضلها، ولكن هذا يعني اقتصاره على صوم التطوع، وإن كان ذكر غيرها من باب ذكر الجزء والمراد به الكل. وصوم التطوع له فضل عظيم، صوم التطوع له فضل عظيم، والصيام الصيام ذكره الله سبحانه وتعالى أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مما أجره على الله، مما يكون أجره على الله. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين أجرهم على الله، وهو أجر الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. كل فعل، فعل طاعة أو حسنة يفعلها الإنسان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، أجر الصيام فإن أجره على الله. ولهذا ورد في الحديث أنه ينادى يوم القيامة: أين الذين أجرهم على الله؟ فيؤتى بالصائمون، فيؤتى بالصائمين. وأيضا: من عفا وأصلح فأجره على الله، هذا ثبت في كتاب الله، هذا الثاني ممن كانت أجورهم على الله سبحانه وتعالى. وأيضا الصابرون، الصابرون لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فهؤلاء الثلاثة: الصابرون والعافون عن الناس والصائمون، هؤلاء هم الذين أجورهم على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا كان الصوم ممن يعني يكون الصائم أجره على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأن فيه الصبر، والصبر ثلاثة أنواع كلها موجودة في الصيام: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الثلاثة كلها في الصيام. فالصبر على طاعة الله موجودة في الصيام، أن الإنسان حينما أمره الله سبحانه وتعالى بالصوم أو شرع له الرسول صلى الله عليه وسلم صيام النفل، إنما هو يصبر على طاعة الله، على أداء هذه الفريضة أو أداء هذه النافلة، هذا من الصبر على طاعة الله. والثاني أيضا مما هو موجود في الصيام كما هو موجود في غيره: الصبر على عن معصية الله. فالصائم أيضا يصبر عن معصية الله في الصيام، يصبر عن الفطر، ويصبر عن يمنع الصيام شهوته. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا في الحديث القدسي يقول: يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فهذا أيضا فيه أن الإنسان يصبر عن معصية الله، أي أنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى في هذا الصيام، لا يخالف أمره، لا يرتكب ما نهى الله عنه، سواء كان في القول أو الفعل، سواء كان في أكل أو شرب أو جماع أو نظر محرم أو نحو ذلك. هذا الإنسان يختبر نفسه وابتلاه الله سبحانه وتعالى حتى ينظر هل يصبر عن هذه المعاصي أثناء هذا أدائه لهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الصوم، سواء كان فرضا أو نفلا. فهذه إذن صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، وصبر أيضا الشيء الثالث، صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، على أقدار الله سبحانه وتعالى. فإن ألم الجوع وألم العطش كل هذه قد كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره على الإنسان، يبتليه به فينظر هل يصبر على الجوع ويصبر على العطش ويصبر أيضا عن محارم الله سبحانه وتعالى. فإذا الصوم قد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله التي هي الوحيدة. الثلاثة هذه ليس هناك رابع في الصبر. فمن صبر على طاعة الله، ومن صبر عن معصية الله، ومن صبر على قدر الله سبحانه وتعالى، كان من الثلاثة الذين يدعون يوم القيامة ويوفون أجورهم بغير حساب، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا هو الصبر، وهذه هي أنواعه. فإذا الصوم، صوم الفريضة أو صوم النافلة، أجره عظيم، وأجره سبحانه وتعالى على الله، قال: الصوم لي وأنا أجزي به. نعم.
يسن الصيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، رواه الترمذي وحسنه.
قوله، قول المؤلف رحمه الله تعالى يسن، أو قول الفقهاء يسن أو يستحب، ذكرنا في درس سابق أن بعض العلماء يقولون إن المسنون هو المستحب، لا فرق بينهما. فإذا قلت هذا سنة وهذا مستحب فالمرتبة واحدة. وبعض العلماء يقول لا، هناك فرق بين أن يقول الفقيه هذا سنة وهذا مستحب، ولذلك تجد بعض العلماء يقولون إن هذا في كتاب واحد، يقولون هذا يستحب وهذا سنة. فمرادهم، وهذا مصطلح على كل حال ولا مشاحة في الاصطلاح، فمرادهم إذا كانوا يفرقون بين المسنون والمستحب، مرادهم بالمسنون هو ما ثبت بالنص، ما ثبت بالنص قام عليه دليل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد في فضله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص شرعي. أما المستحب فهو ما ثبت بالاجتهاد والقياس، ما ثبت بالاجتهاد والقياس. فهذا إذا قالوه، قاله العلماء وقالوا يسن ثم قالوا يستحب، فالمستحب ما ثبت بالقياس والاجتهاد، بالاجتهاد بالقياس على غيره. أو وقولهم المسنون المراد به المنصوص عليه. فقوله يسن هذه بدأ الآن المؤلف رحمه الله تعالى يعدد لنا ما هي نوافل الصيام، ما هي نوافل الصيام. في نوافل للصيام بعد شهر رمضان المبارك، هذا فريضة من الفرائض، وهو ركن من أركان الإسلام. 30 يوما أو 29 يوما فرض على كل مسلم أن يصومها، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذا ركن من أركان الإسلام، شهر إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما حسب الهلال، حسب الهلال. فهذا فريضة. أما بقية الصيام فإنه نافلة، وهناك أيضا
الصوم المنذور، الصوم المنذور هذا صوم واجب، صوم واجب. وهناك أيضا بعض الصيام الواجب كالصوم عن دم المتعة والقران في الحج، هذا أيضا واجب لأنه بدل عن واجب، لأن المتمتع والقارن عليهما دم، عليهما دم. فمن لم يستطع ومن أو من لم يجد قيمة أو ثمن النسك، نسك شات، فإنه يستبدلها بالصيام كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة، بدلا من ذبح الفدية أو النسك يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا بديل، هذا من الواجبات. أما صيام النوافل، صيام النوافل فهي أنواع، والنفل أحيانا يكون مطلق وأحيانا يكون مقيد، أحيانا يكون مطلقا وأحيانا يكون مقيدا. مثال النفل المطلق أن تصوم أي يوم، أي يوم تعبدا لله سبحانه وتعالى وطاعة، فهذا نفل مطلق. لكن إذا قلت أنا أصوم الاثنين أو أصوم الخميس أو أصوم 6 من شوال أو أصوم يوم عرفة أو أصوم يوم عاشوراء، هذه صيام نفل مقيد، يعني مقيد بيوم معين. يعني قد يكون مثلا تصوم من محرم الأول والثاني والثالث والرابع تعبد لله سبحانه وتعالى، هذا نفل مطلق. لكن إذا جئت لصيام اليوم العاشر هذا نفل مقيد لأنه يوم محدد. صيام الاثنين والخميس أيضا صيام مقيد، صيام يوم عرفة صيام مقيد، صيام 6 من شوال أنت تصوم 6 من شوال، هذه مقيدة ب6 من شوال. فإذا عندنا نفل مطلق ونفل مقيد بالنسبة للصيام. فالنفل المطلق أن تصوم أي يوم، أي يوم، سواء كان يوم السبت أو الأحد أو الاثنين، وإن كان يعني بالنسبة للأيام الآن سنذكر إن شاء الله حكمها. فهذا نفل مطلق، يعني ما تصوم الاثنين، ما تصوم الخميس، ما تصوم مثلا تقصد أن تصوم 13 و14 و15 اللي هي يقولون عليها، يسميها العلماء أي الأيام البيض، وهي الأيام التي لياليها مقمرة، التي لياليها بيضاء مقمرة، هذه 3 أيام اللي هي يسمونها أيام البيض، وهي 13 و14 و15، هذه نفل صيام مقيد. أما سائر الأيام تصوم أي يوم في الشهر، أي يوم في السنة، هذا نفل مطلق، هذا نفل مطلق. فإذا عندنا النوافل المطلقة في الصيام، وكذلك في الصلاة هناك نوافل مقيدة وهناك نوافل مطلقة. يعني مثلا السنن الرواتب، السنن الرواتب التي هي 2 ركعتان قبل الظهر و2 ركعتان بعدها و2 ركعتان بعد المغرب و2 ركعتان بعد العشاء و2 ركعتان قبل الفجر، هذه سنن رواتب، هذه مقيدة بأوقات محددة. فهي السنن الرواتب 10 أو 12 على القول الثاني، على القول الثاني الذي يقول إن الظهر 4 فتكون 12، تكون 12، لكن على القول الآخر أنها 10، السنن الرواتب 10 اللي هي 2 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، إذن هذه مقيدة. لكن أن تصلي مثلا من المغرب إلى العشاء، هذا كله نفل مطلق، نفل مطلق، تصلي 2 ركعتين، تصلي بعد العشاء غير السنة الراتبة، تصلي 2 ركعتين مثنى إلى طلوع الفجر، هذه سنن أو نوافل مطلقة تسمى. فهناك إذن في الصلاة أيضا نافلة مطلقة، وهناك في الصلاة نافلة مقيدة، وكذلك في الصيام صيام مطلق وصيام مقيد. فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصام من السنة صيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أنه يصام 3 أيام من كل شهر، لا تبالي أيها صمت، صمت في أول الشهر، صمت في وسطه، صمت في آخر الشهر، صمت في العشر الأوائل، في العشر الأواسط، في العشر الأواخر. المهم أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، هذا فضل عظيم. قال العلماء والأفضل أن تكون هذه 3 أيام، هذا الأفضل، يعني ليس واجبا أو لازما أن تصوم الأيام البيض، لكن الأفضل أن تكون في اليوم 13 و14 و15. لكن لو أن الإنسان صام 3 أيام في أول الشهر، أو صامها في وسطه أو في آخره، أو صام يوما من العشر الأول ويوما من العشر الأواسط والوسطى ويوما من العشر الأواخر، فلا بأس، المهم أن يكون قد صام 3 أيام من كل شهر. نعم.
وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، وصوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي.
هذا يعني سبب تسمية كما ذكرنا الأيام البيض أنها ليالي مقمرة، وهي التي يكون القمر فيها مكتملا مضيئا يضيء جميع الليل، فهو مقمر ومضيء، فلذلك قالوا أيام البيض لأن لياليها بيض مقمرة، يعني ينتشر النور في تلك الليالي ثم يبدأ يخف الضوء القمر بما ينقص منه إلى آخر الشهر، حتى يكون آخر ليالي الشهر الليلة مظلمة، ما عاد فيه نور قمر، يعني يصير الليلة تلك مظلمة، وكذلك في أول الشهر، ثم يبدأ بالهلال بالنمو حتى يكتمل أو شبه يكتمل بال13 و14 و15. فلذلك سماها العلماء الأيام البيض لأن لياليها مقبرة. النوع الثاني من النوافل التي يستحب أو يسن صيامها، إذا قلنا أن السنة هو ما ثبت بالنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الخميس والاثنين يومان يعرض فيهما أعمال العباد على الله، تعرض فيهما أعمال العباد على الله، قال: وإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا صيام الاثنين والخميس، لأنها حتى يعني إذا رفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى تكون في ذلك اليوم صائما، تكون في ذلك اليوم صائما. والحديث في هذا ذكر بعض العلماء أن يعني الحديث فيه مقال وأنه لا يصح، لكن العلماء يستدلون به على صيام الاثنين، على استحباب صيام الاثنين والخميس، يعني باعتباره نفلا مقيدا، لكن لو صامه الإنسان على أساس أنه نفل مطلق فإن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة في هذا الصيام، وليس يعني يكون من الصيام الذي ذكرنا أن أجره على الله سبحانه وتعالى، سواء صام هذا اليوم الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لحثه صلى الله عليه وسلم على صيامه، أو صامه كنفل مطلق، فأجره على الله سبحانه وتعالى، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وسن صوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الظهر، أخرجه مسلم.
أيضا من السنن، من النوافل، نوافل الصيام، صيام 6 من شوال، 6 من شوال، 6 أيام من شوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كمن صام الدهر كله، كان كمن صام الدهر كله. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها فهي مضاعفة، حتى تكون 6 أيام رمضان عن هذا 6 أيام عن 300 يوم، عن 300 يوم ورمضان عن شهرين، عن شهرين تصير 12 شهر، عن 12 تكون يعني كصيام الدهر، تكون عن 12 شهر صيام رمضان مع 6 من شوال يكون كصيام الدهر، كذلك صيام 3 أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها. فالحسنات مضاعفة لهذه الأيام. فصيام 6 من شوال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله، كان كمن صام الدهر كله. وصيام 6 من شوال يبدأ من ثاني أيام العيد، من ثاني أيام العيد، يوم العيد يحرم صيامه، لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد، لكن يستحب له إذا أراد أن يصوم 6 من شوال أن يبادر بالصيام، يستحب له أن يبادر بصيام 6 من شوال متتابعات، هذا الأفضل، وعلى الفور، يعني من اليوم الثاني من شوال، لأنه كما قلنا في درس سابق أول شيء المسارعة إلى الخيرات، هذا هو الأفضل. والثاني قد يعرض الإنسان عوارض، ربما يكون ثاني العيد وثالث العيد ثم 4 شوال 5 شوال 6 شوال يكون فارغ ولا عنده شغل ومستعد للصيام، قد إذا أخرها يعرض له عوارض تمنعه من الصيام من عمل أو مرض أو سفر أو نحو ذلك. فالمبادرة إلى صيام هذه الأيام 6 هو الأولى وهو الأفضل، لكن يجوز للإنسان أن يصومها متفرقة، بمعنى أنه مثلا يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين حتى ينهي هذه 6 أيام. ويجوز له أن يصوم مثلا في 10 الأوائل يومين، وفي 10 الأوائل الوسطى يومين، ويصوم في 10 الأخيرة يومين، وهكذا. لكن الأولى أن تكون والأفضل أن تكون متتابعة. وإذا كان على الإنسان صيام قضاء من رمضان فيجب أن يفرغ من قضاء رمضان، يفرغ من قضاء رمضان ثم يصوم 6 من شوال ثم يصوم، لا يعني لا يحصل له أجر صيام 6 من شوال ولا يكون كصيام الدهر إلا إذا فرغ من صيام رمضان. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال وأتبعه 6 من شوال. طيب صام رمضان هذا الذي عليه قضاء، هل صام رمضان؟ لا، إلى الآن ما انتهى من رمضان، إلى الآن قد يكون عليه مثلا أسبوع، قد يكون عليه 5 أيام، قد يكون عليه يوم، قد يكون عليه يومين، فهو إلى الآن مثلا إذا كان عليه 5 أيام فهو ما صام إلا 25، ما صام رمضان كله إلى الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان، فأنت أول شيء تتم رمضان، تقضي شهر رمضان ثم تتبعه 6 من شوال. وليس هذا من قبيل قول الفقهاء أن القضاء أن النافلة لا تصح قبل القضاء. بعض العلماء يقول إنه النوافل لا تصح وأنت عليك قضاء، ولا تقبل منك، فعليك أن تقضي أول شيء رمضان ثم تصوم النافل. لكن بعض العلماء أو القول الثاني أنه يجوز، تجوز النافلة قبل الفريضة، لكن قولنا إنه يصوم القضاء ثم يتبعه 6 من شوال حتى يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال يكون قد فرغ من قضاء رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. هذه فضيلة 6 من شوال سواء كانت متتابعة أو متفرقة. وقد بعض الناس يسأل يقول أنا علي قضاء شهر رمضان كاملا، أنا علي قضاء شهر رمضان كاملا، ويبي يبدأ يصوم من ثاني أيام العيد، ولا يمكنه أن يصوم 6 من شوال إلا بعد أن انقضى شوال، فهل أقضي 6 من شوال هذه قضاء وأقضيها ولو حتى في ذي القعدة؟ الشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أفتى بأن هذا مثل قضاء السنن الرواتبة. من كان له عذر وانتهى شهر شوال وهو لم يصوم يقول يجوز أن يقضي الست من شوال في ذي القعدة، يجوز أن يقضيها في ذي القعدة كقضاء السنن الرواتب، كقضاء السنن الرواتب. فإن الإنسان إذا فاتته السنن الراتبة يقضيها فيما بعد أن يتيسر له ذلك ويذهب عذره. هذا في المعذور، أما غير المعذور فهو مفرط ولا يعني ولا يعتبر قضاء، إنما هذا تفريط منه. وانتهى الشهر فنقول له انتهى الشهر ما دام ليس لك عذر لا من مرض ولا من سفر، ولا تكون مثلا امرأة حائض عليها القضاء أو امرأة نفسة عليها القضاء، قد يكون عليها 10 أيام قد يكون عليها 20 يوم، ولا تستطيع أن تصوم في شوال يعني في هذه الست في شوال، فيقال لها ما دام أنك معذورة فتقضينها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها. نعم.
ويستحب له تتابعها وكونها عقب العيد لما فيها من المصارعة إلى الخير.
هذا الذي قلناه يستحب، له أن تكون متابعة. ولذلك شوف هنا يقول ما قال سنة، يقول يسن أن يصوم ست من شوال لورود الحديث فيه، لورود النص، ثم قال يستحب أن تكون متتابعة، لأن التتابع هذا لم يرد في نص، وإنما هو اجتهاد من العلماء، وعندهم دليل في ذلك. المسارعة إلى الخيرات مطلوب، الفورية، إنه الإنسان يسارع يسابق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يؤجلها طالما أنه قادر على ذلك، لئلا تعرض له العوارض كما قلنا من شغل أو سفر أو مرض أو كسل أو نحو ذلك، يعني يبادر الإنسان في هذه. والعادة أيضا إن الإنسان إذا انتهى من شهر رمضان يكون قد اعتاد الصيام، يعني صيام ست من شوال تكون خفيفة عليه، لأنه صام شهرا كاملا، فيعني يستطيع أنه يصوم الست من شوال. لكن يمكن لو أجلها إلى آخر الشهر ثم بدأ يأكل ويشرب ويعمل وكذا وكذا، ربما يفتر ويعتاد، تعتاد معدته، تعتاد نفسه على الأكل والشرب، فيصعب عليه ربما أن يعود إلى الصيام مرة أخرى. لكن إذا وصلها برمضان بفارق يوم العيد فقط فإنه يكون أعون له على الطاعة، نعم.
ويسن صوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم.
إيه نعم، هذا أيضا من النوافل العبادات، صيام شهر الله المحرم، كاملا، كما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لكن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صامه مثل ما صام من شعبان، فشعبان صوم شعبان إلا قليلا أفضل من صيام شهر الله المحرم، لأن هذا ثبت، صيام شعبان ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صامه، أما محرم فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صيامه وقال أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم. هذا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بحثه عليه صلى الله عليه وسلم. فشعبان قد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شهر الله المحرم كاملا لم يرد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه، وله فضل عظيم، وفي شهر الله المحرم أيضا يوم عاشوراء، وهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة التي قبله، ومعه التاسع كما سيأتينا الآن، يصوم التاسع والعاشر. صيام يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى على أن نجى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، وأهلك فرعون وجنده فصيامه صيام شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجدهم يصومون ذلك اليوم، وجدهم يصومون ذلك اليوم اللي هو اليوم العاشر، فسألهم لماذا يصوم اليهود هذا اليوم، فقالوا قال لهم لماذا تصومونه، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده وأهلك فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. اليهود يقولون نحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بأخي موسى منكم، فصام عاشوراء وأمر الناس بصيامه، وأمر الناس بصيامه، ومخالفة اليهود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل، في رواية لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، التاسع والعاشر، العاشر شكر لله سبحانه وتعالى على أن نجى موسى وقومه، وأما صيام التاسع معه فهو مخالفة اليهود، فهو مخالفة اليهود. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحثنا على مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أعفوا اللحاء حفوا الشوارب خالفوا المشركين خالفوا المجوس، أمرنا بأن نخالفهم، نحف الشوارب نعفي اللحاء، لأنهم كانوا يحلقون لحاهم، فلذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. فهذا اليوم التاسع الذي هو قبل اليوم العاشر هذا نصومه مخالفة لليهود، حتى لا نتفق معهم في صيام يوم عاشوراء فقط، فنحن نصوم التاسع والعاشر، وإن صام الإنسان العاشر والحادي عشر فلا بأس. والإمام أحمد رضي الله عنه رحمه يقول إنه إن كان الشهر يعني يشك قد شك في دخول الشهر فيصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام ويكون قد أصاب اليوم العاشر، ليكون قد أصاب اليوم العاشر. فإذا كان يشك في دخول الشهر، إن كان الشهر يعني ما في شك في دخوله وقد ثبتت الرؤية فإنه يصوم التاسع والعاشر الإنسان، وإن كان بعض العلماء قالوا الأكمل أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن إذا كان يشك في دخول الشهر فإن الإنسان إذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر لا إشكال أنه أدرك العاشر، لا إشكال أنه أدرك العاشر، إما أن يكون التاسع هو العاشر فيكون صام العاشر والحادي عشر، أو يكون العاشر في مكانه ويكون قد صام التاسع والعاشر والحادي عشر يكون نفلا مطلقا. فإذن شهر الله المحرم فضله عظيم وأجره كبير جدا، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا أيضا من نوافل الطاعات ومن نوافل الصيام التي يستحب للإنسان أن يصومها. نعم.
وآكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والحاجر،
هذا من شهر الله المحرم، يقول إن آكد الصيام في شهر الله المحرم هو التاسع والعاشر، شهر الله المحرم هو الذي يلي شهر ذي الحجة وهو بداية التقويم الهجري، وهو بداية التقويم الهجري، فهذا صيامه أجره كبير جدا. نعم.
احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليستيقن صومها،
هذا الذي ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن اشتبه عليه الشهر يعني شك في دخول الشهر فيصوم ثلاثة أيام اللي هي التاسع والعاشر والحادي عشر ليستيقن أنه قد صام يوم عاشوراء. نعم.
وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسع على العيال.
إيه نعم، صيام عاشوراء كفارة السنة الماضية كما قال التي قبله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف كما سيأتينا صيام يوم عرفة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، هذا هي صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة. أما عاشوراء فهو كفارة للسنة الماضية. نعم.
وصوم تسع ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر.
صيام تسع ذي الحجة، وبعضهم يقول عشر ذي الحجة، طبعا على العاشر اللي هو يوم العيد هذا لا يجوز صيامه، لكن تقريبا لأنها هي الأيام العشر، الأيام العشر اللي هي في ذي الحجة، لكن هي في الواقع تسعة أيام في ذي الحجة. وقول المؤلف ذي الحجة بكسر الحاء، ذي الحجة هذه أفصح من ذي الحجة، بعض الناس قد يقول ذي الحجة والفصيح هو ذي الحجة، بخلاف ذي القعدة، ذي القعدة فهي هذه بالفتح وهذه بالكسر، ذي القعدة بالفتح وذي الحجة بكسر الحاء. فبداية صيام عشر ذي الحجة اللي هي تسعة أيام تبدأ من دخول شهر ذي الحجة وثبوت الهلال، يصومها الإنسان، يصوم اليوم الأول إلى اليوم التاسع، التاسع هذا يوم عرفة، وهذا قد ورد فيه الحديث وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة، وقال وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة وقال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة والسنة المقبلة والسنة الباقية. هذا صيام يوم عرفة. المؤلف ذكر أيضا أنه يتأكد بعدها، بعد يوم عرفة، صيام الثامن، الثامن اللي هو يوم التروية، يوم التروية الذي يكون فيه الحجاج في منى، ووقوفهم في منى يوم الثامن هذا سنة، هذا سنة، لكن وقوفهم في عرفة اليوم التاسع هذا هو ركن الحج، ركن الحج الأعظم. أما الوقوف بمنى في اليوم الثامن وصلاة الصلوات الخمس فيها فهذه سنة، فهذه سنة، من فعلها أجر عليها، من لم يفعلها فحجه تام. يعني لو الإنسان ذهب إلى عرفة يوم عرفة، يوم عرفة من الصباح إلى طلوع الفجر، هذا كله يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد، فإذا طلع فجر يوم العيد انتهى الوقوف بعرفة، فليل أو نهار يقف الإنسان في عرفة فقد تم حجه، يتم حجه، سواء وقف الظهر، سواء وقف العصر، سواء وقف المغرب، سواء وقف العشاء، المهم إلى قبيل طلوع الفجر ليلة يوم العيد، ليلة يوم العيد ينتهي الوقوف بعرفة. فصيام يوم عرفة ورد الحديث كما قلنا عن رسول صلى الله عليه وسلم فيه. الصيام عشر ذي الحجة بالبقية اللي هي اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، هذه ورد فيها حديثان، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صامها، وهذا أقل درجة من الحديث الآخر، لأن الحديث الآخر الذي ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه الأيام أيام العشر، ما كان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم أيام عشر ذي الحجة، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. فمن العلماء من قال لا يسن صيام هذه الأيام، لا يسن، لأنها لم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم، وهذا في حديث صحيح. والحديث وهناك من العلماء من قال أنه يستحب صيام هذه الأيام أو يسن صيام هذه الأيام، لأنه ثبت في حديث رواه أبو داود وصححه الألباني أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أثبت صيام الرسول، من أثبت صيام الرسول قال باستحباب الصيام، ومن نفى وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومها فقال لا يستحب صيامها. الإمام أحمد توسط رضي الله عنه ورحمه في هذه المسألة وقال إن الحديثين صحيحان، صحيحان، حديث مسلم وحديث أبي داود كلها صحيحة، وحديث مسلم ينفي الصوم، وحديث أبي داود يثبت الصوم، والقاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، هذه القاعدة. فحديث أبي داود مثبت وحديث مسلم نافي، فيقول أننا نقدم المثبت على النافي ونقول باستحباب صيام هذه الأيام. لكن بعض العلماء قال ليس هناك داع إلى هذه القاعدة، وإنما عندنا قاعدة نقول إن الحديثين إذا تعارضا تساقطا، سقط الاستدلال بهما. هذا يقول صوم إن الرسول كان يصوم، وهذا الحديث يقول إن الرسول ما كان يصوم، فيتساقط، وعندنا حديث صحيح يغني عنهما دليلا لاستحباب أو لسنية صيام هذه الأيام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا دليل عليه، دليل على أنه يستحب صيام هذه الأيام. لماذا؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما من أيام العمل الصالح العمل فيهن أو الصيام ما من أيام الصيام فيهن؟ لا، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام، لكنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق، من أفضل الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة ما هي؟ الأعمال الصالحة الذكر والدعاء والصلاة والصوم والصدقة. فما هناك أعمال صالحة سواء كانت صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أفضل منها في هذه الأيام العشر، من الأول إلى التاسع، من الأول إلى التاسع. ما في أعمال صالحة في أثناء العام أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام العشر. حتى الجهاد الذي سأل عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ولا الجهاد يا رسول الله؟ الجهاد عمل صالح. قال: ولا الجهاد، يعني ما هو أفضل من العمل. كن فرطنا في 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 يعني فضل عظيم، يعني تمر علينا هذه الأيام العشر من دخول عشر ذي الحجة، من دخول عشر ذي الحجة إلى يوم العيد، هي موسم عظيم للعبادات، والله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الواقعة فيها، ومع ذلك نفرط في هذه الأيام وكأنها لا تعنينا وكأنها لا تمر علينا وكأنها كسائر الأيام، لا في صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا دعاء ولا استغفار ولا ذكر لله. ولذلك يشرع التكبير المطلق والتكبير المقيد. طبعا التكبير المطلق هو الذي في هذه الأيام العشر، والتكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. التكبير المطلق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا يقوله الإنسان من دخول العشر، من دخول العشر إلى فجر يوم عرفة، يكبر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله، على كل أحواله، قاعما قائما قاعدا مضطجعا، يمشي في السوق، يكون في المسجد، دائما يكبر الله سبحانه وتعالى، قبل الصلاة بعد الصلاة كل وقت في كل حين. فهذه الأعمال نحن نفرط فيها كثيرا، ولذلك تمر علينا الأيام العشر كسائر الأيام، لا نقيم لها وزنا ولا نلقي لها بالا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها أفضل من الجهاد في سبيل الله. إلا إنسان يخرج للجهاد بأهله وماله ويموت هو ويموتون أهله ويتلف ماله، لا يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل من هذه الأعمال. أما الجهاد فحسب، فإنه لا يساوي فضل العمل الصالح من صيام أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشر. ولذلك من استدل بهذا الحديث قال إن هذا الحديث هو الدليل. لا نستدل بحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم وهو حديث صحيح، ولا نستدل بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم، وهو قد ضعفه بعض أهل العلم، ولكن الإمام الألباني أو المحدث الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث، لكن هما متعارضان، حتى لو صح فهو متعارضان، واحد يثبت وواحد ينفي. بعض العلماء قال إن المثبت مقدم للنافي، وبعض العلماء قال لا حاجة لنا أن نستدل بلا حديث، لأن عندنا حديث أعم وأشمل، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وهذه الأيام العشر أفضل من عشر رمضان. هذه الأيام العشر أفضل أيام العام على الإطلاق، أفضل أيام رمضان العام على الإطلاق، حتى عشر رمضان نعم، لكن ليالي العشر في رمضان أفضل من ليالي العشر في ذي الحجة، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر التي هي ليلة القدر. فإذا نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان، وليل عشر رمضان أفضل من ليل عشر ذي الحجة، لأن في عشر رمضان ليلة القدر كما قلنا، وهي خير من ألف شهر. فإذا يستحب أو يسن صيام العشر اللي هي تسع أيام من شوال حتى تكسب الأجر وتكسب محبة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بهذا الصيام، هذه الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العمل الصالح في هذه العشر. ثم يأتي بعد ذلك عاد صيام يوم عرفة، هذا قد ورد فيه النص أنه يكفر اللي هو يتمم اليوم التاسع. يعني نحن نتحدث الآن عن صيام الثمانية أيام، الصيام يوم الحجة، أما العاشر التاسع اللي هو يوم عرفة، هذا يستحب للإنسان أن يصومه. ومن الذي يصومه؟ يصومه غير الحاج، غير الحاج الواقف بعرفة. أما الحاج الواقف بعرفة فلا يستحب له الصيام حتى يتقوى ويتفرغ للدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه في ذلك اليوم، لأن الصيام يضعف البدن، والإنسان أحوج ما يكون في هذا اليوم إلى أن يكون بدنه نشيطا وقويا، فلذلك يستحب له ألا يصوم يوم عرفة. طيب لو أن إنسان ما جاء إلى عرفة في نهار عرفة، في نهار عرفة، وأراد أن يعني يحج في الليل، يأتي لعرفة في الليل، هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه لغير حاج بها، لغير حاج بها. فغير الحاج اللي في عرفة يستحب له الصيام، يعني واحد مثلا سائق سيارة، واحد يخدم الحجاج، واحد عسكري يحافظ على أمن الحجيج، موجود في عرفة لكنه غير حاج، هذا نقول لا، لو قال لنا يستحب الصيام لي ولا، نقول نعم، فلا بد أن تكون حاجا وفي عرفة، يعني شرطين، تكون حاج وفي عرفة. طيب لو كنت حاج ولست في عرفة، لو كنت حاج ولست في عرفة، يعني لا تريد أن تأتي إلى عرفة إلا في الليل، فهذا إذا كنت في غير عرفة، فبعض العلماء قالوا أنه لا بأس تصوم لأنك لست في عرفة. فإذا حاج وفي عرفة، إذا ما كان حاج وهو في عرفة نقول صم، إذا كان حاج وهو في غير عرفة نقول له صم، حاج وفي عرفة نقول لا تصوم، لا تصوم حتى تتقوى على الذكر والدعاء، وحتى لا يكون نشاطك يخف، وخصوصا في الأيام اللي نهارها طويل وواقعة في الصيف، يكون الحر شديد، فإذا صام الإنسان فالغالب أنه لا يأتي العصر أو وقت الدعاء ووقت التجلي وكذا إلا وهو قد أرهق. ولذلك كثير من الناس تجدهم في يعني هذا الوقت اللي هو موسم الخير تجدهم نائمون في عرفة إلى غروب الشمس وهو نائم، هذا وقت الكسب ووقت تجلي سبحانه وتعالى، وإشهاده للملائكة، فقال فيقول الله سبحانه وتعالى إني أشهدكم أني قد غفرت لهم في يوم عرفة. الإنسان ينام في هذا الوقت الفاضل مثل ما ينام الإنسان أيضا في الليل وفي آخر الليل، والله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء. يعني يجب علينا أننا نتحين هذه الفرص، وقت تجلي الرب سبحانه وتعالى لعباده، ومثل ثلث الليل الآخر ينزل ربنا سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، هذه في ثلث الليل الآخر. ونحن ربما غافلون عن هذا، غافلون عن هذا، وهو يعني فضل عظيم ويعني أجور كبيرة، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك دعوة. كذلك يوم عرفة الذي ينام أو يلهو أو يلعب في عرفة قبيل غروب الشمس أو بعد العصر، وهو وقت دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب. فالغفلة في مثل هذه المواطن يجب على الإنسان أن يحذر منها. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين لحديث الصيام يوم عرفة: أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية ويوم الثامن.
أي نعم، يلي يوم عرفة في الآكدية، يعني أنها سنة مؤكدة، اليوم الثامن، وهو يوم التروية. وسمي يوم التروية لأن الحجاج في القديم كانوا يتزودون بالماء للحج في ذلك اليوم، يجلبون يعني المياه حتى تكفيهم في أيام التشريق، يعني يخزنون ويعبئون المياه حتى تكفيهم. لكن الحمد لله اليوم أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة كبيرة وهي توفر، ولله الحمد، بفضل الأعمال الحج العظيمة التي تقوم بها هذه الدولة المباركة أعزها الله، ويسرت الحمد لله كل عسير للحجاج بيت الله الحرام، ويسرت لهم أمورهم وسهلت، ففي الخيام المياه ما يحتاجون أن يتروون، وفي الحرم المياه، وفي غيرها وفرت لهم كل سبل الراحة، ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة ويزيدنا من فضله ويرزقنا شكرها، إنه سميع مجيب.
وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قال: هو أفضل الصيام، متفق عليه.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال: إني يعني سأصوم يعني الدهر، سيصوم الدهر. فقال الرسول، استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الذي قلت هذا يا عم عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أن يصوم كذا ويصوم كذا ويصوم كذا، حتى قال له: إني أطيق أكثر من ذلك. كل ما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصوم، قال: أطيق أكثر من ذلك. فقال الرسول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن صم يوما وأفطر يوما، فإن هذا هو أفضل الصيام، صيام نبي الله داود عليه السلام، تصوم يوم وتفطر يوم. فبدأ عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوما ويفطر يوما حتى كبر رضي الله عنه، حتى كبر وضعف، فقال: ليتني ترخصت برخصة رسول الله. حتى أنه أثر عنه رضي الله عنه أنه حتى يعني ينفذ ما التزم به أمام الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يصوم يوما ويفطر يوما، بدأ يصوم 15 يوم من الشهر و15 يوما يفطر، حتى يكون قد صام يوما وأفطر يوما، فكان يعني لا يستطيع. ولهذا يجب على الإنسان أنه يعني إذا أقدم على عبادة يكون يحسب حساب المستقبل، يحسب حساب المستقبل. ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا نتكلف من العمل ما نطيق، لا نكلف أنفسنا، لأنك ما تدري اليوم أنت صحيح بكرة مريض. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، وقال فإن المنبت لا أرضا ظهر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني الإنسان الذي يوغل في العبادة ولم يحسب حساب المستقبل، هذا قد يكون في الأخير لا يستطيع أن يلتزم بهذه العبادة. فالإنسان يوطن نفسه دائما على عبادة يستطيعها، سواء في الصحة أو في المرض، في الشباب وفي الكبر. فلذلك أفضل الصيام بعد هذه الذاء صيام داود عليه السلام، تصوم يوما وتفطر يوما، هذا هو الأفضل. ويجب على الإنسان أنه أيضا يوازن بين الأشياء الفاضلة، يوازن بين الأشياء الفاضلة وبين الواجبات والنوافل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.